لكنها لا تحيط بصغر أو كبر أو سبب آخر. المهم أن ثلاثة الأشهر لا تكون عدة إلا لمن لا تحيط، فأما من تحيط فإن عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض ولو طالت المدة. وعلى هذا فلو ارتفع حيضها لمرض أو لرضاع أو نحو ذلك فإنها تنتظر حتى يعود الحيض بعد زوال السبب وتعتد به. فإن زال السبب المانع من الحيض ولم يعد الحيض فإن هناك خلافا بين أهل العلم، هل تنتظر حتى تبلغ سن الإياس أو أنها تنتظر كعدة الآيسة من حين ما ينقطع السبب. نعم،
لو فرضنا أن هذه المرأة وضعها طبيعي، يعني ليست مرضعا وليست حاملا وكانت تحيض كل شهر، فعلى هذا تكون قد خرجت من العدة؟
ولا
تجوز له إلا بعقد جديد.
نعم، إذا كانت تحيض كل شهر مرة،
نعم،
وكانت هذه المرأة المطلقة قد حاضت ثلاث مرات فإنها لا تحل له إلا بعقد. هذا إذا لم يكن الطلاق الذي وقع منه آخر ثلاثة طليقات كما يتبين من سؤاله، فإن ظاهر الحال أنه ما طلقها قبل هذا مرتين.
نعم، هكذا يبدو. لو كان استرجعها، يعني هو نوى استرجاعها أو ربما تلفظ به ولكن أهلها رفضوا أن تذهب إلى منزل زوجها،
إذا رجعها في العدة فإنها تكون زوجة له سواء رضي بذلك أهلها أم لا،
حتى لو لم تأتي إلى منزل.
ولو لم تأتي إلى منزل.
جزاكم الله خيرا.
لكن في مثل هذه الحال ينبغي أن يشهد على الرجعة حتى لا يحصل إنكار منها أو من أهلها.
هذه رسالة من المستمع الحاج إدريس حمد، سوداني مقيم بالعراق، يقول: هل هناك قاعدة شرعية يعتمد عليها في تحريم وتحليل أكل الحيوانات؟ فالقرآن والسنة لم يوضحا كل الحيوانات، فهناك حيوانات أليفة محرمة وبعضها حلال وكذلك الوحشية، فإن كان هناك قاعدة أو صفات للمحرمة والحلال فأرجو شرحها حتى نكون على بصيرة، وهل القياس بالشبه اعتبار في هذا أم لا؟
الحقيقة أن هذا السؤال وقوله إن الكتاب والسنة لم يبين ذلك هذا غلط منه، وإنما الصواب أنه لم يتبين له ذلك من الكتاب والسنة. أما الكتاب والسنة فإن الله بين فيهما كل شيء، فالقرآن كما قال الله عنه تبيان لكل شيء، والسنة الإيمان بها وتنفيذ أحكامها من الإيمان بالقرآن، فهي متممة ومكملة ومفصلة لما أجمل ومفسرة لما أبهم. ففي القرآن والسنة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسك بهما، ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرآن والسنة حلها وبيانها، لكن منها ما هو مبين على سبيل التعليم ومنها ما هو مبين على سبيل القواعد والضوابط العامة، ثم الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم، كما يختلف أيضا إدراكهم لما في القرآن والسنة بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى، فإنه كلما قوى الإيمان بالله عز وجل وقبول ما جاء به القرآن والسنة وتقوى الله عز وجل في طاعته قوى العلم بما في القرآن والسنة من الأحكام. وإن يقول من على هذا المنبر إن القرآن والسنة فيهما العلم والهدى والنور وحل جميع المشاكل وأن نظامهما ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد، وأنه يغلط غلطا بينا
من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تخطئ كثيرا، وإذا وفقت للصواب فإنما تكون صوابا بما وافق فيه الكتاب والسنة. وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابط لما يحرم، فأقول الأصل في كل ما خلق الله تعالى في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان وجماد، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا أكلا وشربا ولباسا وانتفاعا على الحدود التي حدها الله ورسوله، هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنة، حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو. وعلى هذا فلننظر الآن في المحرمات، فمنها الميتة لقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، ومنها الدم المسفوح لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ومنها لحم الخنزير لقوله تعالى في هذه الآية أو لحم خنزير، وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس، فإن قوله فإنه أي هذا المحرم الذي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام رجس، وليس الضمير عائدا إلى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم، لأن الاستثناء إلا أن يكون أي ذلك المطعوم ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس. ومنها الحمر الأهلية، ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ومنها كل ذي ناب من السباع، يعني كل ما له ناب من السباع يحل فيه مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرم. ومنها كل مخلب من الصيد كالصقر والعقاب والبازي وما أشبه ذلك. ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال، فإن البغال متولد من الحمار إذا نزع للفرس على أنثى الخيل، والخيل مباحة والحمر محرمة، فلما تولد من المأكول وغيره غلب جانب التحريم فكان حراما. وهذه المسائل الموجودة والحمد لله في السنة مفصلة، وكذلك في كلام أهل العلم، فالأمر بين، وإذا أسهل عليك الأمر فارجع إلى القاعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل، وهو أن الأصل الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما الشبه فهذا لجأ إليه بعض أهل العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هل هو محرم أم لا فإننا نلحقه حكما بما أشبهه، ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرم معلوم بنوعه أو بالضوابط التي أشرنا إليها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما حرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
جزاكم الله خيرا. أيها الأخوة المقيم بحائل يقول احتجت في يوم ما إلى مبلغ من المال، فأعطاني صديق ذهبا لكي أبيعه لسد حاجتي، وطلب مني أن أرد له قدر وزن الذهب ذهبا آخر جديدا، وأن أضيف للوزن عددا من الجرامات يعطيني قيمتها نقدا، فمثلا أعطاني ذهبا مستعملا وزنه 50 جراما على سبيل الدين، وطلب مني أن أرد له هذا الوزن ذهبا جديدا وأن أضيف للوزن 30 جراما ذهبا جديدا يعطيني قيمتها نقدا، وقد اتفقت بدل أن يعطيني قيمتها نقدا أن ينقص قدرها من الذهب القديم، فهل في مثل هذا التعامل إثم أم يجوز؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الفرض لا شك أنه من الإحسان، إذا أقرب الإنسان شخصا محتاجا فإن ذلك إحسان إليه، والله تعالى يحب المحسنين، ولهذا كان مندوبا إليه لقضاء حاجة أخيه المسلم، ولكنه يجب في هذا القرض أن يتمشى فيه على قواعد الشرع. فإذا أقرضك شيئا فإنك ترد مثله، إذا أقرضك حليا من الذهب فإنك ترد مثله، أقرضك ثوبا ترد مثله، وهكذا ترد كل ما كان له مثل ترد مثله من غير زيادة في العدد ولا في الكيفية. فإذا اشترط عليك المقرض أن ترد أجود منه أو أكثر منه كان ذلك محرما وربا، وذلك لأن القرض إرفاق وليس معاوضة وطمعا. فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى جهة المعاوضة والطمع صار بيعا، ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا يدا بيد مثلا بمثل. وعلى هذا فإن ما صنعته مع صاحبك في استقرار هذا الحلم بهذا الشرط محرم، ولا يجب عليك الآن إلا أن ترد له مثل ما أخذت منه، والذي اشترط عليك من الزيادة يعتبر شرطا لاغيا لا يجوز لك الوفاء به، فضلا عن كونه يجب عليك الوفاء به. فعليكما جميعا أن تلتزم بما شرط الله ورسوله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، فإذا كان هكذا فإن الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته ومعاملاته. نعم،
يعني يلزم هذا الشخص أن يعيد لصاحبه الذي اقترض منه قيمة الذهب القديم فقط؟
ليس قيمته،
هو أعطاه لكي يبيعه في السوق ويستفيد من قيمته.
الذي فهمت من السؤال أنه أعطاه هذا الذهب قرضا، والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه في السوق.
لا،
فإذا المقترض ثبت الآن في ذمته حلي، ما ثبت الدراهم. أما إذا كان المقرض أعطاه هذا الذهب وقال كل هذا بيعه، يعني على نفقته على ملكه هو، ملك المقرض، فإذا بعته فقد أقرضتك
قيمته
ثمنه.
لا،
فهذا نعم يكون المقرض الآن دراهم وليس ذهب، وحينئذ فيرد عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي.
لا، وإن أعطاه الذهب
أما إذا كان قد أغلبه نفس الحلي فإنه يرد عليه مثل حليه،
مثلها.
نعم،
يعني بوزنها.
نعم، بوزنها وكيفيته أمكن، أو بأقل إذا رضي المقرض.
لا،
لأنه إذا أعطاه دون حقه ورضي هذا لا بأس به وهو خير أيضا.
نعم
نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع بوعيطة فوضيل من الجزائر يقول: في القرية التي أقيم فيها بعض العادات توشك أن توقعنا في خطر كبير، منها زيارة بعض قبور أشخاص ماتوا قديما يدعي أجدادنا أنهم من الأولياء الصالحين، وزيادة على هذا فإنهم يسألونهم الخيرات والرزق مثل الأولاد دون أن يسألوا الله العلي القدير، ويلقون إليهم بالنذور كأن يقول الواحد منا: لئن نجحت في الامتحان لأذبحن كبشا وأقدمه قربانا إلى ذلك الولي الصالح ويسميه باسمه الشخصي. وفعلا فهم يوفون بالنذر، فهل يجوز هذا أم لا؟ وما هي نصيحتكم لهم؟
نصيحتنا لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره. فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء تحتاج إلى إثبات أنها قبور أولا. قد يصنع شيء يشبه قبر ويقال هذا قبر فلان كما حدث ذلك. ثانيا إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا أولياء لله، لأننا ما ندري هل هم أولياء لله أم أولياء للشياطين. ثالثا وإذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنهم لا يزارون من أجل التبرك بزيارتهم أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعانة بهم في هذه الأمور، وإنما يزارون كما يزار غيرهم للدعاء لهم فقط، على أنه إذا كان في زيارتهم فتنة فإنه لا تجوز زيارتهم. لو كان في زيارتهم مثلا خوف فتنة بالغلو فيهم فإنه لا تجوز زيارتهم دفعا للمحظور ودرءا للمفاسد. فأنت يا أخي حسن عقلك، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت لا بد أن تتحقق. ثبوت القبر، ثبوت أنه ولي، ثالثا الزيارة لا لأجل الاستعانة بهم ولكن لأجل الدعاء لهم، لأنهم الآن في حاجة مهما كان فهم في حاجة إلى الدعاء لهم. أما هم فهم أموات جثث لا ينفعون ولا يضرون. ثم إن قلنا إن زيارتهم لأجل الدعاء لهم جائزة ما لم تستلزم محظورا، فإن استلزمت محظورا بحيث يغتر بهم فإن زيارتهم لا تجوز. أما من زارهم على وصف الذي ذكره السائل ليستغيث بهم أو نذر لهم فذبح لهم فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، يكون صاحبه به كافرا مخلدا في النار.
سؤاله الثاني يقول: ألاحظ أن غالب أفراد المجتمع اليوم استبدلوا تحية الإسلام المشروعة على بعضهم بقولهم صباحا صباح الخير ومساء مساء الخير، فما رأيكم في هذه الظاهرة وهل تكفي عن السلام المشروع أم لا؟
هذه الظاهرة ظاهرة لا ينبغي أن يكون عليها المجتمع الإسلامي، لأنه استبدال التحية الإسلامية بمجرد الترحيب. فقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم هذا دعاء للمسلم عليه بالسلامة من الآفات الدنيوية والدينية مع ما يتضمنه من التحية، فلا ينبغي أن يستبدل هذا أو أن يبدل هذا بشيء لا يتضمن هذا الدعاء. وإذا كان الإنسان يريد أن يسلم فالسلام المشروع فإنه يقول السلام عليكم ثم إن شاء قال صباح الخير أو مساء الخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو ما أشبه ذلك. وأشد من ذلك من إذا سلم عليه وقيل السلام عليكم رد بقوله أهلا وسهلا أو بقوله مرحبا أو بقوله حياك الله وما أشبهه، دون أن يرد الرد الوارد وهو أن يقول عليكم السلام، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن دعا لك بالسلام ولم ترد عليه مثل هذا الدعاء فإنك ما حييته بأحسن ولا رددت عليه تحيته. فيجب على من سلم عليه السلام المشروع السلام عليكم أن يقول عليكم السلام.
لا، فما حكم البدء بالسلام والرد؟
البدء بالسلام سنة مؤكدة.
لا،
وخير الناس من يبدأهم بالسلام، وأما الرد فإنه فرض على من سلم عليه أن يرد، لكن إذا سلم على جماعة فإنه يكفي عن الرد منهم واحد، لأن الرد عند أهل العلم فرض كفاية وليس فرض عين.
هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الله ياسين عبد الجليل العروبي من الجمهورية العربية اليمنية. ضمن رسالته 4 أسئلة. سؤاله الأول يقول: امرأة كان لها ولد وقد أصيب بمرض خطير، فندرت إن شافاه الله من ذلك المرض أن تصوم لله 1 سنة كاملة، وقد شفي ولدها وكبر وتزوج ومضت السنين ولم تستطع الوفاء بندرها ولم تصم ولا يوما واحدا، فهل لها من مخرج من هذا الندر بكفارة ونحوها؟
الجواب على هذا: أولا، ينبغي أن يعلم بأن النذر مكروه، بل أن بعض أهل العلم حرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. وكم من إنسان نذر نذرا ثم إذا حصل ما علق عليه النذر تعب في التخلص مما نذر، وربما لا يوفي بما نذر تهاونا، وحينئذ يخشى أن يقع فيما قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلا ينبغي الإنسان أن ينذر مهما كان، والله سبحانه وتعالى يدفع السوء ويجب الخير بدون أن يشفط له شر. فإذا وقعت في مصيبة أو في بلاء فاسأل الله تعالى أن يرفعه عنك، وإذا أردت خيرا فاسأل الله تعالى أن ييسره لك. أما أن تنظر فكأنما لسان حالك يقول: إن الله لا يعطي إلا بشرط، وهذا أمر لا ينبغي. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر لا يطلب الخير لأحد ولا يدفع السوء عن أحد، ولكن البخيل الذي لا يتصدق إلا إذا ألزم نفسه هو الذي ينذر لأجل أن يتصدق. ونقول ثانيا في الجواب على هذا السؤال: هذه المرأة التي نذرت أن تصوم 1 سنة يجب عليها أن تصوم 1 سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا كانت لا تستطيع أن تصوم فإنه لا شيء عليها، والله أعلم.
هل يجوز أن تصوم 1 سنة متفرقة على عدة سنين؟
يجوز أن تصومها إذا لم تنوي
لا
أنها 1 سنة متتابعة أو تشترط ذلك، لأن اشترطت أنها متتابعة أو نوت بقلبها أنها متتابعة وجب عليها أن تفي بما نذرت.
لا، لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فهل يصام عنها أو يكفر عنها؟
ينظر إن أخرت بتفريق منها فإنه يصام عنها.
لا،
وإن أخرت بغير تفريق كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبل فإنه لا يقضى عنها.
لا يقضى عنها. ولا يكفر.
ولا يكفر عنها.
السؤال الثاني يقول: وجدنا كتبا مؤلفة في الطب للشيخ جلال الدين السيوطي، فهل كان عالما بالطب إلى جانب التفسير حسب ما تعلمون، أم أنه اسم على اسم، أو هي منسوبة إليه فقط؟ إن كنتم قد اطلعتم على شيء منها فما رأيكم فيما اشتملت عليه، وخاصة تلك الرموز والطلاسم التي لا تعرف، والأحرف الأبجدية العربية والعبرية والأرقام، وهذه دواء للجنون وبعض الأمراض الأخرى.
أنا لا أعرف عن السيوطي أنه عالم بالطب.
لا،
وإن كنت قد قرأت له قديما كتابا يشتمل على عدة علوم منها بحوث في الطب. أما ما ذكره السائل من هذا الكتاب الذي فيه الطلاسم في اللغة العبرية والعربية وغيرها والحروف وما أشبهها، فهذا لا أعرف عنه شيئا، ولكن يجب أن نعلم أنه لا يجوز الاستشفاء بأمر لا يعرف معناه. فهذه الحروف التي لا يدرى ما هي وهي عبارة عن طلاسم معقدات وأشياء ذات علم لا يجوز لأحد أن يتدعوى بها ولا يستشفي بها، وإنما يستشفى بالكتابة المعروفة التي لا تنافي ما جاءت به الشريعة.
نعم. السؤال الثالث يقول: ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ولو كانت السلعة هي نفسها، فيبيعها لواحد مثلا بعشرة ريال وللآخر بعشرين ولثالث بخمسة، وهل مثل هذا يجوز أم لا؟
إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق وأن هذه السلعة تزداد يوما وتنقص يوما، فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق وليس في ذلك محظور. وأما إذا كان هذا الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري وكونه جيدا في المماكسة أو غير جيد، فإذا رأى أنه غير جيد غلبه، وإذا رأى أنه جيد نزل له، فإن هذا لازم لأنه من الغش وخلاف النصيحة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث تميم الداري أنه قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين؟ فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه، وأن لا يجعل لهذا سعرا ولهذا سعرا بسبب غباوة المشتري. أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائهم بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه، أو كونه يبيع السلعة بما تفاوت الأسواق ثم يأتي رجل يلح عليه في المماكسة والتنزيل حتى ينزل له، فإن هذا لا يضره لأنه ما خرج عن السعر المعتاد.
السؤال الأخير يقول: أخذت أرضا زراعية من شخص ما ودفعت له رهنا فيها قدره 5000 ريال لمدة 3 سنين، وزرعتها تلك المدة وحصدت ثمارها لنفسي ولم أعطه شيئا منها، ورغم ذلك كان المحصول يعادل نصف قيمة الرهن فقط، وبعد نهاية المدة استلم أرضه وأعاد إلي ثمن الرهن كاملا، فما الحكم الشرعي في هذا التعامل؟
سؤال ليس بمفهوم كما ينبغي، ولكن يبدو لي أنه قد اتفق مع صاحب الأرض على أن يعطيه شيئا من المحصول، وأن صاحب الأرض استوثق لنفسه بأخذ هذا الرهن، وأنه لما انتهت المدة التي تمت بينهما لم يعطيه شيئا من محصول الأرض، وأخذ الدراهم التي رهنها عند صاحب الأرض ثم انصرف. فإذا كان الأمر كما فهمت من هذا السؤال فإنه يجب عليك الآن أن تذهب إلى صاحب الأرض وأن تعطيه نصيبه من الغلة التي أخذت من هذه الأرض، وأن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعاملة، وأن تكون صريحا في معاملاتك، لا تخفي معاملة على أخيك المسلم الذي جرى بينك وبينه مثل هذه المعاملات.
لو فرضنا أنه لم يكن بينهما شرطا يعطيه شيئا من المحصول، وإنما صاحب الأرض يعني ليس له قدرة على زراعتها فأعطاها هذا الشخص وأخذ منه هذا الرهن،
في ظني أن هذا غير ممكن، لأن الرهن لماذا يأخذ رهن؟
يعني ربما يضمن عدم ادعاء هذا الشخص بعد مضي المدة لأن هذه الأرض له.
ما أتصور هذا، لا يتصور.
هذه الرسالة بعث بها السائل أبو يونس من جمهورية اليمن الديمقراطية، يقول: ما حكم تأدية صلاة الجنازة على ميت غائب، وهل لها زمن محدد أم تجوز في أي وقت ولو بعد مضي زمن طويل على الوفاة؟
الصلاة على الميت الغائب جائزة، لكن الغائب في غير البلد جائزة وليس لها مدة محدودة، فليصلي عليه إذا كان لم يصلي عليه من قبل وإن طالت المدة، لكن الذي نرى أنه يصلي عليه إذا كان هذا الميت قد مات في زمن يكون المصلي فيه مميزا.
في الأرض فسادا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
هذه رسالة من المستمع رمضان محمود أحمد من جمهورية مصر العربية، يقول: أنا أعمل بالعراق منذ حوالي 3 سنوات تقريبا، وقد جمعت مبلغا من المال ولكني لم أخرج زكاته نظرا لصعوبة أحوالي المادية، فعلي الكثير من الدين وأهلي في بلدي ينتظرون مساعدتي لهم بإرسال المال إليهم، فهل علي شيء في ذلك؟ وكذلك بالنسبة للصلاة، فعملي يستمر 13 ساعة متواصلة فلا أتمكن من أدائها، ولو صليتها يوما ما صليتها في اليوم الآخر، فما الحكم في فعل هذا؟
تمنى فعلك هذا أمرين: أحدهما ترك الصلاة، والثاني ترك الزكاة، وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فأما الصلاة فإنك لا تعذر بتركها أبدا بأي حال من الأحوال، يجب عليك أن تصلي الصلاة لوقتها مهما كان الأمر، حتى لو قدر أنك تفصل من هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى، أو إلى أن تخرج إلى البر وتحتطب وتبيع الحطب وتأكله، فإنه يجب عليك أن تؤدي الصلاة، ولا يحل لك أن تؤجلها كما يفعله بعض الجهلة إلى أن يناموا، فإذا جاءوا للنوم صلى الصلاة الخمس، هذا محرم ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر والعياذ بالله، لأنه قد يؤدي إلى الكفر. وأما الزكاة فإن هذا المال الذي تكتسبه إذا بقي عندك حتى تم عليه الحول فإنه يجب عليك أن تؤدي الزكاة خمس، وكم أهلك ينتظرون ما ترسل إليه من الدراهم لا يمنع وجوب الزكاة، والزكاة ليست شيئا صعبا وليست جزءا كبيرا من المال، ما هي إلا 1 في 40 فقط، يعني 2.5%، فهو أمر بسيط وأمر يسير. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تنقص المال، فهي أي الصدقة تزيده بركة ونموا، ويفتح الله للإنسان من أبواب الخير ما لا يخطر على باله إذا أدى ما أوجب الله عليه في ماله. فعليك أن تزكي كل مال تم عليه الحول عندك، أما ما أنفقته أو قضيت به دينا قبل أن يتم الحول عليه فإنه لا زكاة عليك فيه.
السؤال الثاني يقول: سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد واقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص، ولكن فقدت ذلك المال وقد أخبرته بذلك فلم يصدق ولم يقتنع وأصر على أن أعطيه نقوده في وقت ضيق حدده هو، فما العمل؟ وهل يلزمني دفع ماله حتى لو كان سرق مني؟
هو يقول أنه استقبله منه.
نعم،
إذا استقرضت مالا من شخص فإن هذا المال يكون دينا في ذمتك، ويكون المال الذي استقرضته ملكا لك، وعلى هذا فإذا سرق أو احترق أو سقط وضاع فإنه على نصيبك وليس على نصيب المقرض. المقرض ثبت حقه في ذمتك دينا عليك، فعليك أن توفيه إياه، وعلى هذا فالذي يطالبك بما أخذته يجب عليك أن تؤديه إليه، لأنه كما قلت إذا كان قد أقرضك فأنت تملك المال المقرض ويبقى عوضه دينا في ذمتك توفيه لصاحبه. وكونه عينه لمدة معينة هو على ما اتفقت ما عليه، إذا كان قد أقرضك إلى شهر أو إلى سنة أو إلى أكثر أو أقل فإنه يكون على ما اتفقت ما عليه، ويتأجل بحسب التأجيل الذي أو بحسب الأجل الذي اتفقتم عليه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن القرض يجوز تأجيله ولا يجوز للمقرض إذا أجله أن يطالب به قبل ثمن الأجل. وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون أن القرض لا يتأجل بتأجيله، وأن المقرض لو أجله فله أن يطالب به قبل الأجل، لأن الأجل عندهم لاغم، والصواب أن الأجل إذا اتفق عليه ثابت لا تجوز المطالبة بالقرض قبل أن يتم.
هذا المال الذي سرق منه يضمنه لصاحبه حتى لو كان سرق من أحد؟
هو المال هذا مال المقترض، ما دام قرضا فهو في ملك المقترض، المقترض ثلاثة حقه في ذمة المقترض، ما له دخل في المال هذا. نعم لو كان المال وديعة، يعني قال له خذ هذا المال عندك وديعة، أو خذ هذا المال أده إلى أهلي في البلد الفلاني، فحينئذ إذا ضاع هذا المال بدون تفريق من هذا الذي أخذه وبدون تعد فإنه لا ضمان عليه. أما إن فرق ووضعه في مكان ليس محرزا أو تعدى فأنفقه لحاجته فإنه بذلك يكون ضامنا. فأما إذا لم يكن تعد ولا تفريق وكان المال لصاحبه وديعة عند هذا الرجل أو معطى إياه ليدفعه إلى شخص أو إلى أهله في بلد آخر وضاع بلا تعد ولا تفريق أو سرق فإنه لا شيء عليه.
بارك الله فيكم. هذه رسالة بعث بها المستمع أحمد سعيد سالمين من مكة المكرمة. في سؤاله الأول في رسالته يقول: ما معنى قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
معنى هذه الآية من الله يخبر بأنه حرم على الذين هادوا وهم اليهود حرم عليهم كل ذي ظفر من البهائم. وذي الظفر قال أهل العلم هو الذي ليس فيه شق في يديه ولا في رجليه، تكون يداه ورجلاه طبقة واحدة، بمعنى أنه يكون كخف البعير مثلا غير مشقوق، لأن الأرجل في البهائم منها ما هو مشقوق كالماعز والبقر ومنها ما هو غير مشقوق كالإبل. فحرم عليهم كل ذي ظفر، وحرم عليهم من البقر والغنم شحومهما إلا ما استسلم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض فإنه حلال لهم. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا التحريم إنما هو ببغيهم وعدوانهم، وأنهم لما بغوا واعتدوا حرم عليهم بعض الطيبات، كما قال تعالى في آية أخرى: وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا.
وهذا كنوع من العقاب في الدنيا.
نعم هو نوع من العقاب، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وهنا الضمير يعود إلى الله عز وجل، وإنما جاء بصيغة الجمع للتعظيم، وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأعدل الحاكمين. ويأخذ من هذه الآية الكريمة أن الإنسان بمعصيته لربه وببغيه قد يحرم بعض الطيبات مما شرعا كما حصل اليهود، وإما قدرا، فإن الإنسان قد يصاب بآفات تمنعه من تناول بعض الطيبات بسبب عدوانه وبغيه. وكذلك أيضا قد يحدث الله تعالى الجبد والقحط وقلة الثمار بسبب المعاصي والذنوب. فرزق الله عز وجل الطيبات التي أحلها للعباد إذا بغوا واعتدوا فقد يحرمون إياها إما شرعا وإما كونا وقدرا. لكن إذا اتقى الناس والتزموا ما أمر الله به ورسوله وقاموا بطاعة ربهم فإن الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين الإيمان والتقوى.
هذا التحريم هل هو خاص باليهود فقط؟
هنا خاص باليهود بقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا.
وهل هو عام
رهيم المعمول كما قال أهل العلم يزيل الحصر؟
لا. وهل هو عام إلى يوم القيامة أو مستمر في الوقت؟
لا هو عام عليه، ما هو في شريعتهم ما نسخ،
لم ينسخ هذا إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة، لكن الشريعة كلها شريعة اليهود شريعة النصارى وجميع الشرائع نسخت لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما داموا متمسكين بدينهم وهم يعتقدون أنهم على دينهم فإن هذا محرم عليهم.
نعم. السؤال الثاني يقول: حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي وشخص آخر، ولكن فيه شك في صحته، فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص آخر على أن يتزوج ابنته وهو يزوج أخته لابن ذلك الرجل، واشترط كل واحد منهما أن يدفع الآخر ما يلزم للفتاة من ملابس وحلي حسب ما يحدده هو، فهل مثل هذا النكاح صحيح أم يدخل في الشغار المحرم؟ فإن كان كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟ وإن لم يكن من قبيل الشغار فما هو الشغار إذن؟
هذه الصورة التي ذكرتها لا شك أنها من الشغار،
لا،
لأنه لم يكن فيها إلا أو لم يبدأ فيها من المهر إلا ملابس المرأة وحلي، وهذا ليس مهرا معتادا في وقتنا هذا. فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس المرأة، بل يكون معه نقود، وعلى هذا فقد زوج كل منهم الآخر بمهر أقل من مهر المثل، وهذا شغار بلا شك، وذلك لأنه أصبح المهر من شيئين: من المال ومن الأبضاع، فكأن كل واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذل لها وبذل على الأخرى، وهذا محرم ولا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فجعل الله سبحانه وتعالى المهر مالا فقط، أن تبتغوا بأموالكم، وهذا أن الرجلان كان المهر بينهما مالا وبرعا، وعلى هذا فهو حرام ويكون داخلا في الشرار. أما لو بذل كل منهما للمرأة مهر مثلها، وكان كل منهما كفءا لمن تزوج بها، ورضيت كل منهما به، فهذا حله بعض أهل العلم وقال إنه لا يدخل في الشرار، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من الشرار، ولا ريب أن منع منه أولى، لأن الناس في زمن هذا صلت أمانتهم، وصار الواحد منهم لا يهمه مصلحة موليته، وإنما يهمه مصلحة نفسه، فالذي ينبغي أن يمنع هذا مطلقا سدا للذريعة ودفعا للفساد.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ناصر سلمان إبراهيم من جمهورية السودان الديمقراطية يقول: هل يجوز أخذ دية المقتول والعمل بها في عمل يكون وقفا له كبناء مسجد أو أي شيء يكون صدقة جارية له أو التصدق بها للفقراء والمساكين؟
دية المقتول تؤخذ وهي منكم لورثته يتصرفون فيها كما يشاءون، ولا يجوز أن تصرف في مصالح خيرية إذا كان الورثة غير مرشدين، بأن كانوا صغارا أو سفهاء أو مجانين، فإن الواجب أن يبقى نصيب كل من اتصف بواحدة من هذه السفهة أن يبقى له موفرا، ولا يجوز لهم أن يصرفوها فيما ذكره السائل من بناء مسجد أو غيره. أما إذا كان الورثة كلهم مرشدين ورأوا أن يصرفوها إلى جهة خير تكون للمقتول فإن هذا لا بأس به.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الأب رزق الوالدات
وخصتهن من أجل إرضاء الولد، لأن ذلك من الإنفاق عليه، وعلى هذا فيجب على أبيك أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بشكره على نعمته بما أعطاه من المال، ومن شكر الله على إعطاء المال أن يبذل هذا المال فيما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات، ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من النفقة،
الشق الثاني بالنسبة إليك وأخذك ما يلزمك من صندوق هذا المحل، فيجوز لك أن تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير إسراف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. وهكذا نقول في كل شخص يجب له النفقة على شخص، ويكون الملزم بهذه النفقة بخيلا لا يعطي ما يجب، فإن لمن له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته ما قدر عليه من ماله، ولكن بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا يزيد عما يجب لمثله.
هذه رسالة من المستمع محمد أحمد واو شين مصري يعمل بالقصيم بريدة، يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين. الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة، وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول، فقلت علي الطلاق إن لم تمسوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر. فهم عادة ما يحضرون لنا بعض الهدايا والطعام، ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا. فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال: في هذه المرة ليس عليك شيء، وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فارمه في البحر. وقد صعب علي هذا الأمر لعدة أسباب، فأردت المخرج من هذه اليمين، فقال لي: هات يدك. فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض، وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه، ثم قال: أعطي زوجتك مبلغا يسيرا من المال وهذه كفارة يمينك. ولعلكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي، وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا، فهل بقي علي شيء بعد هذا؟ والحالة الثانية حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي، تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها، وقد أردت إصلاح ما بينهما، فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي، وفي الطريق كانت تتكلم، فقلت لها: علي الطلاق ألا تتكلمي في الطريق، ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد أن حلفت. فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى، علما أنني أيضا في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق، وإنما أردت المنع لها من الكلام، فهل يقع منهما شيء وماذا يلزمني فعله الآن؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
أرشدنا لك هنا نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان، فأيمان الطلاق فإنها أيمان غير مشروعة، ولا هي معروفة في عهد السلف أيضا في عهد الصحابة، وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي المؤمن أن يحلف بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا نسميه يمينا لأنه في حكم اليمين، وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق، فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المخلوقات يعتبر محرما ونوعا من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول: والنبي أو الرسول أو الكعبة أو شرفي أو نحو ذلك مما يحلف به الجخال، فإن ذلك محرم عليه ولا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر. أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية، فقد شرحت في سؤالك أنك لم تريد الطلاق، وإنما أردت لي حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر، وأردت منع زوجتك من الكلام في أثناء الطريق، وما دامت هذه نيتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته، بل كفارة ذلك أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، وإطعامهم إطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين، فإما أن تصنع طعاما غداء أو عشاء فتدعوهم إليه، أي تدعو المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون، وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ. ومقداره 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن تجعل معه لحما يكون إداما له حتى يتم الإطعام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يقدر ما يطعم، فقال سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فبين المدفوع إليه ولم يبين المدفوع، فما جرى فيه العادة أن يكون طعاما فهو طعام، وقد علم أن الغداء أو العشاء يعتبر إطعاما لهم، فقال: أطعمتهم إذا غديتهم. وعلى هذا فأنت الآن يلزمك كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم هل يجب عليك كفارتان لكل يمين كفارة، لاختلاف المحذوف عليه، أو تكفيك كفارة واحدة، لأن الكفارة من جنس فتعدد الموجبات لها فيلزم منه تعددها، كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه يسوغه وضوء واحد، يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبول وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه 5 كلها، لأن الموجب فيها شيء واحد. فكذلك الأيمان إذا كان الموجب فيها شيئا واحدا فإنه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن أتيت بالكفارتين لاختلاف العلم فهو أحسن وأحفظ.
بالنسبة لما أفتاه به هذا الشخص، يعني كونه يدفع شيئا من المال إلى
الجواب أنه ليس بصحيح،
لكن هل بالنصيحة إلى مثل هؤلاء الذين يتولون الإفتاء؟
نعم، النصيحة إلى هؤلاء الذين يتولون الإفتاء بغير علم، أن يقول لهم ولأمثالهم ليحرقوا من هذا العمل المحرم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك به، فمعلوم أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها، والقول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته، والقول على الله في أسمائه وصفاته، والقول على الله في أحكامه، والقول على الله في أفعاله. فالمفتون بالأحكام الشرعية قائلون على الله في أحكامه، فلا يحل لهم أن يفتوا بغير علم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء المفتون في الحقيقة يرتكبون إثما عظيما، ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التفرع في الفتوى وعلى التسابق فيها، ما أدري ما الذي يحملهم، مع أن الأمر خطير جدا وعظيم، والإنسان المفتي واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه. فأنا أنصح هذا الأخ المفتي المفتي بغير علم، أنصحه يعني عن الفتوى بغير علم وأحذره من ذلك هو وغيره أيضا. وأقول الحمد لله إذا كنت تعلم وعندك علم فأفت الناس بما تعلم، وأستعين بالله عز وجل وأسأله التوفيق والهداية، وإن كنت لا تعلم فإنما عليك الصبر حتى تراجع المسألة وتتبينها من كلام أهل العلم. ثم إنه ينبغي للإنسان إذا نزل فيه نازلة لا سيما النوازل المشكلة أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في سؤال التوفيق للصواب، وأن يستغفر الله عز وجل عند إصدار الفتوى. وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خصوما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
هذا المستمع أبو بكر حبيب الحاتمي من الصومال بنصور يقول: لماذا لم تبتدأ سورة التوبة بالبسملة كغيرها من السور؟ فإننا إذا أردنا قراءتها نقول قبل البدء فيها: أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة لله ولرسوله، ثم نبدأ في السورة، فهل هذا مشروع أم مخالف؟
هذا الدعاء الذي ذكرت عند بداية سورة براءة هذا مبتدأ لا أصل له، ولا يجوز للإنسان أن يبتدأ به السورة. وقد رأيت وأنا صغير رأيت هذا مكتوبا على هامش بعض المصاحف، والواجب لمن اطلع عليه أن يطلقه وأن يزيله، لأن هذا من البدع الذي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للشق السؤال الأول وهو أنها لم تبدأ هذه السورة بالبسملة، فلأنها هكذا جاءت، لأنه لو كانت البسملة موجودة فيها لكانت محفوظة ولكانت موجودة، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهي هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشكل على الصحابة رضي الله عنهم فيما يروى عن عثمان هل هي سورة مستقلة أم آخر سورة الأنفال، فوضعوا بينهما فاصلا دون بسملة، ووضع الفاصل هنا حكم بين حكمين، لأنه لو ثبت أنها من بقية الأنفال لم يكن هناك فاصل ولا بسملة، ولو ثبت أنها مستقلة فكان بسملة بدون فاصل، فإذا كان بسملة وفاصل، فلما لم يستشعر ولا هذا جعلوا فاصلا، وكان هذا من الاجتهادات الموافقة للصواب، فإني أعلم علم اليقين أن لو كانت البسملة نازلة أمام هذه السورة لكانت باقية بلا شك، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وعلى هذا فلا يشعر الإنسان إذا ابتدأ بسورة براءة لا يشعر له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع نون عين جمهورية اليمن الديمقراطية عدن يقول: أنا رجل متزوج من امرأة وقد عشنا حياة سعيدة هانئة إلى أن تدخل أهلها بالإفساد بيننا وإيقاع الخصومة والمشاكل، وقد حاولت إنهاء كل الخلافات والمشاكل، فكانت إذا أخذها أهلها أذهب وأراضيها ثم أعيدها إلى منزلي معي، وهكذا إلى أن مليت من كثرة المشاكل والخلافات فطلقتها طلقة واحدة، ولأجل ذلك ذهبت إلى أهلها وبقيت عندهم سنة، ولكون الرغبة من كل منا في الآخر لا زالت، فقد استشرت أهلها في إعادتها ووافقوا نظير مبلغ من المال حددوه هم ووافقت عليه، وفعلا دفعت المال واسترجعتها بدون عقد جديد، فهل علي في ذلك شيء أم لا؟
هذه المرأة التي طلقتها ثم بقيت عند أهلها سنة، إن كانت عدتها قد انقضت فإنه لا بد من أن تعقد عليها عقدا جديدا، وإن كانت عدتها لم تنقضي فإنه يكفي إرجاعها بدون عقد. قد يقول السامع كيف تبقى سنة ولم تنتهي عدتها؟ فأقول نعم يمكن ذلك، يمكن أن تكون حاملا